أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني على تأسيس الأصل في المسألة، وأن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. الدليل الثاني كان هو الاستصحاب، استصحاب عدم الحجية واستصحاب عدم الحجية المجهولة. قلنا أن الشيخ أورد عليه بأنه هذا الاستصحاب تحصيل للحاصل بالبيان السابق الذي يجري الاستصحاب بلحاظ التأمين وعدم المنجزية، يعني استصحاب يجري لإثبات التأمين، فالشيخ يقول أن التأمين ثابت قبل الاستصحاب فيكون الاستصحاب تحصيلا للحاصل. البيان الثاني للشيخ أنه يجريه بلحاظ حرمة الإسناد وحرمة الاستناد، فكأنه يقول أن إجراء الاستصحاب إنما هو لغرض إثبات حرمة الإسناد. استصحابنا عدم حجية هذا، إذن لا يجوز الاستناد إليه، ولا يجوز إسناد مؤداه إلى الشارع، فنستصحب عدم الحجية، عدم جعل الحجية لإثبات حرمة الإسناد والاستناد. هذا هنقول تحصيل الحاصل، لأن حرمة الإسناد والاستناد يكفي فيها الشك في الحجية، فإجراء الاستصحاب لإثباتها يكون من باب تحصيل الحاصل، بل من أردى أنواع تحصيل الحاصل. قلنا أن صاحب الكفاية اعترض عليه، اعتراض الأول هذا الثاني، البيان الثاني. اعتراض الأول لصاحب الكفاية يقول بأنه أفرض أنه غاية ما هناك أنه لا يترتب عليه أثر على الاستصحاب، الاستصحاب لا يترتب عليه أثر لأن الأثر ثابت هو وقضى النظر عنه، فإذا جرى الاستصحاب ما يترتب عليه أثر. صاحب الكفاية يقول ماكو مشكلة في أن لا يترتب على الأثر على شنو؟ على الاستصحاب. الاستصحاب الذي يعتبر فيه ترتب الأثر هو الاستصحاب الجاري في موضوع الحكم الشرعي، فيقال بأن استصحاب موضوع الحكم الشرعي لا بد أن يترتب عليه أثر. أما إذا كان المستصحب هو نفس الحكم الشرعي وجودا أو عدما، هذا ما يشترط فيه ترتب الأثر. بناء على رأي صاحب الكفاية إذن لا مانع من إجراء استصحاب عدم الحجية وإن لم يترتب عليه شنو؟ حرمة الإسناد وحرمة الاستناد. ليش لا تترتب عليه؟ لأنه ثابت بقطع النظر عنه، ثابت بمجرد الشك. فغاية ما يلزم صاحب الكفاية يقول هذا يلزم منه أن الاستصحاب لا يترتب عليه أثر، يقول هذا ما في مشكلة. ليش أنا نستصحب عدم جعل الحجية وعدم الحجية، خلينا نقول نستصحب عدم الحجية، حجية حكم شرعي، فالمستصحب هو حكم شرعي لكن عدما موجودا، والاستصحاب إذا كان المستصحب حكم شرعي وجودا أو عدما لا يشترط فيه ترتب الأثر عليه، بل هو يجري وإن لم يترتب عليه الأثر. طبعا هذا المطلب محل مناقشة من قبل يعني محققين، أنه لا يكفي جريان الاستصحاب مجرد أن يكون مؤداه شنو؟ حكما شرعيا. لا، لا بد من ماذا؟ لا بد من فرض ترتب أثر عليه حتى يكون التعبد الاستصحابي بلحاظ ذلك الأثر، وإلا لا معنى للتعبد الاستصحابي. ما مجرد أن يكون المستصحب حكم شرعي وجودا أو عدما من دون افتراض ترتب أثر عليه هذا لا يكفي لتصحيح جريان الاستصحاب. فالصحيح هو أنه يعتبر في كل استصحاب، سواء كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو كان المستصحب هو بنفسه حكم شرعي وجوديا أو عدميا، يعني حكم أو عدم حكم، يشترط فيه أن يترتب عليه الأثر، ولا يجري إذا لم يترتب عليه الأثر. في محل كلامنا الاعتراض يقول، اعتراض الشيخ الأنصاري يقول بأن استصحاب عدم الحجية لا يترتب عليه أثر، وإن كان هو استصحاب حكم عدمي لكنه لا يترتب عليه أثر. ليش؟ لأن الأثر اللي يترتب عليه هو حرمة الإسناد وهي ثابتة. فهذا اعتراض صحيح على جريان الاستصحاب في محل كلام. الاعتراض الثاني أو الجواب الثاني لصاحب الكفاية كأنه يقول بأن حرمة الإسناد تترتب على كل من الشك وعدم الحجية، حرمة الإسناد تترتب على الشك، واضح عندما تشك في حجية إمارة يحرم عليك الإسناد، يعني لا تحرس حجيتها، كما أنها تترتب على عدم الحجية، لو ثبت أن إمارة ليست حجة أيضا يترتب عليها حرمة الإسناد. إذن حرمة الإسناد، حرمة الإستناد تترتب على كل من الشك وعدم الحجية. وبالاستصحاب نحرز أحد هذين الفردين وهو شنو؟ عدم الحجة. نحرز أحد هذين الفردين. صحيح أن الشك تترتب عليه حرمة الإسناد، لكن حرمة الإسناد موضوعها أعم من الشك ومن شنو؟ ومن عدم. لا إشكال أن الإمارة إذا ثبت عدم حجيتها يترتب عليه حرمة الإسناد، فكأن هذه الحرمة لها موضوعان شك وعدم الحجية. احنا بالاستصحاب نحرز الموضوع الثاني، نحرز عدم الحجية. فبالاستصحاب نحرز عدم الحجية، استصحاب عدم الحجية نحرز عدم الحجية، فيترتب عليه حرمة الإسناد باعتبار عدم شنو؟ حجية، مو حرمة الإسناد اللي موضوعها شنو؟ الشك. أي أننا بالاستصحاب نثبت الحرمة استنادا إلى إحراز عدم الحجية، في حين أننا نثبت الحرمة مع الشك باعتبار الشك في تحقق موضوعها. وبالتالي صاحب الكفاية يريد يقول هذا الاعتراض الثاني، يريد يقول بماذا؟ أنه لا مانع من جريان الاستصحاب. الشيخ الأنصاري يقول بأن الاستصحاب لا يجري عن تحصيل حاصل، محقق الخراسان يقول لا مانع من جريان الاستصحاب، إما بالوقت يجري وإن لم يترتب عليه الأثر، وإما باعتبار هذا الجواب الثاني. يقول بأنه شو المشكلة في أن نجري الاستصحاب لإحراز عدم الحجية اللي هي موضوع لحرمة الإسناد، كما أن الشك موضوع لحرمة الإسناد، فما نحرزه بالاستصحاب هو حرمة الإسناد المستندة إلى عدم عدم كون هذا حجة، وما يثبت قبل الاستصحاب هو حرمة الإسناد المستند إلى من؟ إلى الشك في أن هذا حجة. يعني حرمة الإسناد لها موضوعان، تارة تحرز أن هذا ليس حجة تثبت حرمة الإسناد، وأخرى تشك في أن هذا حجة فأيضا تثبت حرمة الإسناد. فإذن لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من جهة أثر هو أن نثبت حرمة الإسناد لكن بملاك ماذا؟ عدم الحجية، وهذا ليس ثابتا قبل الاستصحاب وبقطع النظر عن الاستصحاب. هذا الجواب الثاني لمحقق الخراساني. يقول هذا يعني شنو هذا خوك. غاية ما يلزم من مما ذكر هو أنه يثبت أن حرمة الإسناد تترتب على الشك وتترتب على عدم الحجية من خانه. هذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه أن موضوع حرمة الإسناد هو الجامع بين هذين الأمرين، هو الجامع بين الشك وبين عدم الحجية، أي منهما تحقق تترتب عليه حرمة الإسناد. فإذا في محل الكلام هذا الجامع موجود، ماذا موجود؟ في ضمن أحد فرده بلا إشكال، اللي هو شنو؟ اللي هو الشك قبل الاستصحاب. هذا الجامع اللي هو موضوع الحرمة موجود في ضمن أحد فرده اللي هو الشك، ولا موجود؟ طبعا. فإذا موجود تثبت الحرمة، وإذا ثبتت الحرمة الاستصحاب يكون تحصيل الحاصل. الاستصحاب يكون تحصيلا علما للحاصل، لأن هذه الحرمة هي حرمة، كأنه يفترض هذا أنه حرمة واحدة موضوعها الجامع، وهذه الحرمة الواحدة الموضوع الجامع تتحقق بكل فرد من أفراد شنو؟ جامع. هي نفس الحرمة وغيرها تتحقق في ضمن أي فرد من أفراد الجامع. المفروض أننا قبل الاستصحاب عندنا شك، فيتحقق بذلك أحد فردي الجامع فتثبت الحرمة. هي هذه الحرمة تثبت. إذا ثبتت الحرمة شنو معنى إجراء الاستصحاب؟ عدم الحجية لإثبات نفس هذه الحرمة، فإن هذا الاستصحاب يكون تحصيلا الحاصل. هكذا أجيب عن صاحب الكفاية. طبعا هذا الجواب مبني كما هو واضح على افتراض حرمة واحدة موضوعها الجامع بين الشك وعدم الحجية. حرمة واحدة، ما عندنا حرمتان لها موضوعان. أكو فرق بين أن نقول هناك حرمتان للإسناد، إحدى الحرمتين موضوعها الشك في أن هذا حجة أو لا، والحرمة الثانية موضوعها شنو؟ عدم الحجية. وبين أن نقول بأن هناك حرمة واحدة موضوعها الجامع بين الشك وبين عدم الحجية. هذا الاعتراض على صاحب الكفاية مبني على افتراض أن هناك حرمة واحدة، حرمة واحدة موضوعها الجامع. هو يجي كلام هذا الاعتراض صحيح يصير، لأننا قبل الاستصحاب يتحقق، قبل الاستصحاب يتحقق أحد فردي الجامع هو الشك. وإذا تحقق هذا الفرد الجامع الحكم يثبت، بعد ما حكم آخر حتى يجري الاستصحاب لغرض إثباته، وإنما يجري الاستصحاب لإثبات نفسه هذا الحكم الثابت، فيكون تحصيلا للحاصل. فيكون جواب عما ذكره صاحب الكفاية. أما إذا كان فرضنا أن صاحب الكفاية يفترض وجود حرمتين، حرمتان بملاكين متعددين، حرمة الإسناد بملاك الشك في الحجية، وحرمة الإسناد بملاك إحراز عدم الحجية. إذا فرضنا تعدد الحرمة وأن الملاكات متعددة للحرمة، حينئذ يكون ما ذكره صاحب الكفاية تاما، ولا يلزم من إجراء الاستصحاب التحصيل الحاصل. لماذا؟ لأننا نثبت باستصحاب عدم الحجية حرمة بملاك عدم الحجية، وهي ليست ثابتة بقطع النظر عن الاستصحاب، لأن الحرمة الثابتة للإسناد بقطع النظر عن الاستصحاب هي حرمة الإسناد بملاك شنو؟ بملاك الشك في الحجية، وهذه غير هذه. ومن هنا يظهر أنه كأن صاحب الكفاية ابن اليمن على تعدد الحرمة، يقول ماكو مشكلة أن يحرم الإسناد ما 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 لا تعلم أنه حجة شك يعني، ويحرم أيضا إسناد مؤدى الإمارة التي تعلم بأنها ليست حجة. حرمتان بملاكين متعددين، فلا يلزم من جريان الاستصحاب حينئذ تحصيل الحاصل. هذا من قبيل باب التمثيل والتوضيح، ما لو أريد إثبات حرمة أكل مال باستصحاب كونه ملكا للغير مع ثبوت حرمته باعتبار نجاسته. شيء واحد حرام لكن بملاك شنو؟ نجس. أنا أشك في أنه هو ملك زيد، لو لا الحالة السابقة هو أنه كان ملك زيد، فأستصحب كونه ملك المال لزيد وأثبت حرمة هذا المال باعتباره ملكا شنو؟ للغير. ما يبي غير هذا، يجي في الاستصحاب لإثبات حرمة المال بملاكه أنه ملك للغير، وإن كان هذا ثابت، الحرمة ثابتة بقطع النظر عن الاستصحاب، لكن بملاك آخر وهو ملاك شنو؟ نجاسة. كأن حرمة الإسناد في المقام من هذا القبيل، حرمتان بملاكين متعددين، فلا مانع حينئذ من إجراء الاستصحاب لإثبات حرمة بملاك ماذا؟ بملاك عدم الحجية. هذا الدليل الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو الاستصحاب، وتبين أنه لا يجري هذا الاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات الأصل في المسألة. الدليل الثالث على أن الأصل في المسألة هو عدم الحجية هو التمسك بأدلة حرمة التشريع، ما دل على حرمة التشريع. وأدلة الدالة على حرمة التشريع كثيرة، عقلية ونقلية كما يقول الشيخ، ويكفي فيها قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. فما أكو إذن لو مقابل الإذن شنو؟ افتراء. مقابل الإذن افتراء. هذه الأدلة التي تدل على حرمة الافتراء وحرمة التشريع يراد التمسك بها في محل الكلام، فيقال بأن عندما نشك تقوم إمارة عندنا على حرمة شيء أو وجوب شيء ونشك في حجية الإمارة، حينئذ لا يمكننا أن نثبت هذا المؤدى كحكم شنو؟ شرعي، ونقول بأن هذا الوجوب حكم شرعي، مؤدى الإمارة أو الحرمة حكم شنو؟ شرعي. لماذا؟ لأن هذا افتراء، لأن هذا افتراء، لأنه لم يأذن به الله، المفروض أنه ما عندنا دليل على حجيته، نشك في حجيته. لو قام الدليل على حجية هذه الإمارة نقول بأنه أذن الله لنا في ماذا؟ في نسبة مؤداه إليه، فهو معذون به، لكنه حيث نشك فإذا ماكو إذن، إذا ماكو إذن إذا هو يكون ماذا؟ يكون افتراء، يكون افتراء ولا يجوز. فهذا معناه أننا كنا نتعامل مع الإمارة التي نشك في كونها حجة أو لا معاملة الإمارة التي ليست شنو؟ حجة، من حيث حرمة الإسناد وحرمة الاستناد. هذه الآية من الواضح بأنها ليس فيها دلالة على عدم الحجية مباشرة. آية الله قل الله أذن لكم، ليس فيها دلالة على عدم الحجية بنفس مدلولها، لأنها مو ناظرة بمدلولها إلى عدم الحجية، هي ناظرة إلى مسألة الافتراء. الافتراء على الله هي يعني توبخ عليه، توبخ هؤلاء على ماذا؟ على ما يقولونه، وتقول هم لم يؤذن لهم فلا بد أن يكون ما قالوه افتراء عليه، فهي ليست ناظرة إلى عدم الحجية مباشرة. بعبارة أخرى هي لا تأمر أو ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة العمل. حتى نقول بأنه عندما تنهى عن العمل بالإمارة التي نشك في حجيتها هذا يفهم منه عدم الحجية، يكون إرشاد هذا النهي عن العمل إرشاد إلى عدم الحجية، فنستفيد من ذلك عدم الحجية، كما في آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ناظر إلى مقام العمل إلى اتباع الظن وتقول أن الظن لا يغني من الحق شيئا فيتنهى عن اتباع الظن. هذا النهي عن اتباع الظن يفهم منا أنه إرشاد إلى عدم حجية، فنستفيد عدم حجية الظن من قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن هاي الآية ما ناظر إلى العمل، ليس فيها نظر إلى العمل حتى تكون نقول هي تنهى عن العمل بالإمارة التي نشك في حجيتها، ويستفاد من هذا النهي عن العمل شنو؟ عدم حجية، فهي تدل على عدم حجية الإمارة التي يشك في حجيتها، وهو الأصل الذي نبحث عنه، أن مقتضى الأصل عند الشك هو شنو؟ هو عدم الحجية. ونستدل على عدم الحجية بهذه الآية الشريفة. أقول ليست الآية ناظرة إلى مقام العمل حتى تكون إرشاد إلى عدم الحجية، وإنما هي ناظرة إلى حرمة الإسناد بغير علم. هي تقول لا يجوز إسناد شيء إلى الشارع من دون إذن، من دون إذن يكون افتراء، لا يجوز إسناد الشيء إلى الشارع إلا مع الإذن ومع العلم. هذا هو ما يستفاد من الآية، ومن هنا يكون الاستدلال بالآية يحتاج إلى تتميم. الاستدلال بالآية، الآية فقط ناظرة إلى حرمة الإسناد بغير علم، حرمة الإسناد بغير إذن منه سبحانه وتعالى. كيف نستدل بها على ماذا؟ على عدم حجية ما نشك في حجيته كما هو المطلوب في محل الكلام. هذا يحتاج إلى تتميم. تتميم هو هذا، أن يدعى الملازمة، لاحظوا وياي، بين جواز الإسناد والحجية، بين جواز الإسناد وبين الحجية أكو ملازمة. كل ما يجوز إسناده إلى الشارع استنادا إلى شيء فذلك الشيء شنو؟ حج. ملازمة بين جواز إسناد مؤدى الإمارة وبين حجية الإمارة. فإذا حرم الإسناد انتفت شنو؟ حجية. فإذا انتفى الجواز، جواز الإسناد انتفى، الحجية أيضا شنو؟ تنتفي. لماذا؟ لأن هناك ملازمة بين جواز الإسناد وبين الحجية. إذا انتفى الجواز يعني ثبتت حرمة الإسناد، يثبت ماذا؟ يثبت عدم الحجية. فنطبق في محل الكلام على الآية الشريفة. الآية الشريفة فيها دلالة على حرمة الإسناد، حرمة الإسناد من دون علم. اليوم محل الكلام أن عندنا إمارة ما عندنا دليل على حجيتها، ما عندنا علم، فالآية تدل على حرمة الإسناد، يعني انتفى جواز الإسناد. وإذا انتفى جواز الإسناد تنتفي شنو؟ الحجية، فيثبت أن هذه الإمارة ليست حجة. فتتميم الاستدلال يبتني على دعوى الملازمة بين جواز الإسناد وبين الحجية، فعندما ينتفي الجواز تنتفي الحجية، فكل دليل يدل على عدم جواز الإسناد هو يدل بالملازمة بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على عدم الحجية. وبهذا يتم الاستدلال بالآية على هذا الأصل. أما إذا قلنا أن ماكو ملازمة بينهما، قلنا بأن جواز الإسناد أعم من الحجية، إذا قلنا بأن جواز الإسناد أعم من ماذا؟ أعم من أن الحجية أعم من جواز الإسناد، ماكو ملازمة بينهما. قد يكون الشيء حجة تثبت الحجية لكن لا يثبت جواز الإسناد، فإذا انتفى جواز الإسناد هذا مو معناه تنتفي شنو؟ الحجية. نعم، إنما تنتفي الحجية عند انتفاء جواز الإسناد عندما يكون شنو؟ متلازمين. أما عندما تكون الحجية عام فحينئذ انتفاء جواز الإسناد ليس فيه دلالة على انتفاء الحجية. فإذن هو مبني على ماذا؟ على الملازمة بين الأمرين. لكن أساسا هو الآية الشريفة هي هل هي في مقام إثبات حرمة إسناد ما لا يعلم به بقطع النظر عن مسألة الحجية أو لا؟ أن الذي يفهم منها صحيح هي ناظرة إلى حرمة الإسناد وتدل على حرمة الإسناد إلا مع الإذن إلا مع العلم، لكن باعتبار عدم الحجية، باعتبار أن الشيء الذي يستند إلى الإنسان ليس حجة فيحرم إسناده المن الشارع، يكون افتراء يعني ليس حجة. فلا يبعد أن يقال أن الآية هي أساسا ناظرة إلى عدم الحجية. من يقدر نقول بأن الآية ليست ناظرة إلى عدم الحجية ويحتاج الاستدلال بها لا تتميم كما ذكر؟ هي ناظرة إلى عدم الحجية، صحيح هي مفادها الأولي هو ماذا؟ هو حرمة الإسناد. يقول من دون إذن من دون علم يحرم الإسناد، هو محل كلامنا، محل كلامنا الإمارة التي يشك في حجيتها، ماكو علم ماكو إذن، يقول يحرم الإسناد. لكن ليش يحرم الإسناد؟ يفهم من الآية أنه يحرم الإسناد لماذا؟ لأن هذا ليس حجة، لأنه ليس إذنا، لأنه ليس حجة، ناظرة إلى مسألة عدم الحجية، ناظرة إلى مسألة عدم الحجية من دون علم من دون إذن. لأن الشيء ليس حجة لا يجوز إسناد مؤداه علما من الشارع، ويكون إسناده افتراء على الله وتشريعا محرما. فهي ناظرة إلى عدم الحجية ولا يحتاج الاستدلال بها إلى ماذا؟ إلى تتميم. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع على أن الأصل في المسألة هو عدم الحجية هو التمسك بأدلة النهي عن العمل بالظن واتباع الظن، وهي أدلة كثيرة تنهى عن العمل بماذا؟ بالظن واتباع الظن. ويمكن التمسك بها لأنه هذا الذي عندنا إمارة، إمارة لا نعلم كونها حجة، نشك في حجيتها، إذن هي ظن، والأدلة الناهية عن العمل بالظن تنهى عن العمل بهذه الإمارة عند الشك في حجيتها، بل إذا أحرزنا حجيتها حينئذ يجب العمل بها لمقتضى أدلة الحجية، لكن المفروض أننا نشك في حجيتها، فهي ظن مشمول للأدلة الناهية عن اتباع الظن والعمل بماذا؟ بالظن. فلا يجوز العمل بهذه الإمارة التي نشك في حجيتها. عدم جواز العمل بالإمارة هو معنى عدم حجية شنو؟ هو معنى عدم حجية الإمارة، أنه لا يجوز العمل بالإمارة معنى ماذا؟ أن هذه الإمارة ليست شنو؟ حجة، وإلا لو كانت حجة لجاز العمل بها بلا أشكال. فالتمسك بهذه الأدلة في محل الكلام أيضا ينفع بناء على هذا الدليل الرابع لإثبات أن الإمارة التي يشك في عدم حجيتها الأصل فيها هو عدم الحجية، لأن هذه الأدلة تنهى عن اتباع الظن وعن العمل بالظن، والنهي عن اتباع الظن والعمل بالظن هو عبارة عن ماذا؟ إرشاد إلى عدم الحجية. بعبارة أخرى فنية نقول أن الشك في الحجية يرجع في الحقيقة إلى الشك في التخصيص الزائد لأدلة لعمومات النهي عن اتباع الظن، أن عمومات مطلقات تدل على حرمة اتباع الظن، هاي خرج منها بالتخصيص بعض الموارد اللي دلت الأدلة على شنو الحجية. كل إمارة يدل الدليل على حجيتها تخرج من هذه العمومات بالتخصيص. واضح اللي أقوله؟ ودل الدليل على حجية خبر الثقة يخرج من هذه العمومات بالتخصيص. فإذا شكينا في إمارة أنها حجة أو لا، لمن يرجع هذا الشك؟ إلى الشك في التخصيص الزائد بالنسبة إلى تلك العمومات. ومن الواضح أنه عند الشك في التخصيص الزائد يرجع إلى العمومات ويتمسك بالعمومات وينفى هذا الشك بالعموم، ينفى هذا الشك. فنتمسك بأدلة حرمة النهي عن العمل بالظن في محل كلامنا لإثبات ماذا؟ عدم حجية هذه الإمارة التي نشك في حجيتها. تخريجه هو هذا. زين، محقق النهي عنده إشكال في هذا الدليل الرابع، حاصله أن يقول أن تمسك بالعمومات في محل الكلام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد اتفقوا على عدم جوازه. قلت شلون في المقام تتمسك بعمومات النهي عن العمل بيش بالظن، والحال أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. شلون يخرج هذا ويمنع منه؟ فإذا نقول هذا الدليل الرابع غير تام، ما يجوز الرجوع إلى أدلة النهي عن العمل بالظن، وذلك باعتبار أن أدلة النهي عن العمل بالظن موضوعها شنو؟ موضوعها الظن، مو تنهى عن العمل بالظن، واضح. خلينا نقول موضوعها عدم العلم كما هو يعبر، موضوعها عدم العلم، موضوع العمومات عدم العلم، الأدلة النهي عن العمل بالظن موضوعها عدم العلم. إذا دل دليل على حجية إمارة على رأي المحقق النائين، شو يصير ذاك المورد؟ صير علم من هذه الطريقة، صير علم. إذا دل دليل على حجية خبر الثقة يقول هذا اعتباره علما، أدلة الحجية فسر الحجية بأنه اعتبار الشيء شنو؟ علم. فيصير هذا شنو؟ خبر الثقة علم. فعلم يخرج من عمومات شنو؟ أدلة النهي عن الظن اللي موضوعها عدم العلم، وهذا صار علم فيخرج من تلك عمومات. واضح؟ في محل كلامنا احنا نشوك، ما ندري أن هذا حجة أو ليس حجة. يعني شنو على رأي المحقق النائين؟ يعني نشوك أنه علم أو ليس علم، يعني نشوك أنه علم أو ليس علم. فإذا نحن لا نحرز موضوع تلك العمومات حتى نتمسك بها، يعني نتمسك بتلك العمومات مع الشك في تحقق موضوعها، وهذا هو الشك في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص. واضح؟ كمل الشيخ يقول خلص الوقت، وصلى الله على محمد.